الخير حياهم رب غفار
حياهم رب غفار
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا
في كل مجال قد
فرعوا. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الجمل. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا في قناة الرحمة. أعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي تشرفنا فيها في قناة الرحمة.
نعم، قد شرفت مرة من قبل.
في تطور تغيير
طبعا، يعني جزاكم الله خيرا، يعني بسم الله ما شاء الله.
حضرتك قلت لي قبل الحلقه ان في يعني تغيير كبير في استوديو 10 وقناه الرحمه.
تغيير كبير جدا واضح وظاهر
ان شاء الله بالتوفيق.
ربنا يحسن اليكم يا رب.
اللهم لصالح هذه الدعوه ان شاء الله يا رب.
امين
ان شاء الله. نسال الله تبارك وتعالى ان يكون لقاؤنا هذا لقاء موفقا تحفنا فيه الملائكه وتغشانا الرحمه وتتنزل علينا السكينه.
امين
ان شاء الله. احبتنا الاكارم، ولمن ليس لديه جهاز تلفزيون نقول ان بامكانكم جميعا ان تشاهدوا هذه الحلقه من برنامج اعلام الامه والحلقات الاخرى والبرامج الاخرى لقناه الرحمه على الموقع الالكتروني لقناه الرحمه، وهو www.alrahma.tv. مره اخرى www.alrahma.tv. كما ننوه لحضراتكم بأن هذه الحلقات إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون على مواقع الشبكة العنكبوتية الليلة أو غدا إن شاء الله، وخاصة موقع الطريق إلى الله ومواقع السنة المختلفة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة اليوم نلتقي مع الفقرات الآتية. الفقرة الأولى إن شاء الله هي سؤال مسابقة برنامج أعلام الأمة الأسبوعي، وحوارا مع فضيلة الشيخ محمد الجمل، وتصحيح لبعض الأخطاء اللغوية الشائعة في لغتنا المعاصرة، وإعلان سؤال الإجابة على سؤال المسابقة، وإعلان أيضا أسماء الفائزين في كل حلقة، كما أننا يعني استحدثنا في المرة السابقة زاوية جديدة وهي زاوية المبدعين للشعر الملتزم، على أن يكون الشعر الذي يعني يصلنا من حضراتكم من تأليفكم وإبداعكم، وأن يصب في الدعوة الإسلامية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف. سؤال حلقة اليوم من برنامج أعلام الأمة، وهو أمامكم على شريط الرسائل القصيرة، هو: من هم أئمة الحديث الستة؟ من هم أئمة الحديث الستة؟ إن شاء الله نتلقى الإجابات على شريط الرسائل القصيرة SMS الموجود أمامكم على شاشة قناة الرحمة. كما يسرنا أن نتلقى اتصالاتكم بعد قليل على الهواتف الموجودة على شاشة قناة الرحمة. أيضا يعني ننوه إلى الريموت، فأرجو من حضرتك أنك أنت تحط الريموت قدامك أو على التلفزيون. حضرتك ممكن تحط الريموت جنبك أو على التلفزيون. ممكن حضرتك تتفضلي إلى المطبخ وتكملي الغداء لرب الأسرة وللأبناء. ونسأل الله تبارك وتعالى بالمناسبة أن يوفق أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة وفي المراحل الجامعية المختلفة، وأن يلهمهم الصواب وأن يلهمهم الإجابات الصحيحة النافعة، وأن يسعدنا بنجاحهم وتفوقهم إن شاء الله. أحبتنا الأكارم، بعد قليل نلتقي مع موضوع حلقة اليوم.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار.
أعلام الأمة.
إنه العالم البارع والفقيه اللامع والمحدث الجامع، صاحب الجامع الصحيح في سنن محمد ابن عيسى الترمذي.
أعلام الأمة.
الرحلة في طلب العلم سنة، فقد رحل جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، رحل شهرا كاملا في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أعلام الأمة.
قال أحد العلماء للإمام مسلم: بقيت الدنيا ما بقيت أنا.
أعلام الأمة للأستاذ محمد السجيني.
أحبتنا الأكارم، عودة مرة أخرى إلى أعلام الأمة، وفي الزاوية التي يعني نوهت إليها في المقدمة، وهي زاوية المبدعين للشعر الملتزم. وصلتني قصيدة من الشيخ علي الشافعي، قصيدة طويلة لكن أنا سأذكر بيتين فقط منها، وهي: إني أتيت أسبح الرحمن ودخلت ساحة ذكره هيمان، يا رب عبدك قد أتاك مهرولا يرجو الأمان ويطلب الغفران. طبعا احنا في انتظار مكالمتكم عبر الهاتف وأرقام قناة الرحمة. فضيلة الشيخ محمد، أهلا بيك. الحقيقة شخصية اليوم أنا كنت خليتها بعد الفاصل، فهو استكمال للحلقة السابقة من أعلام الأمة عن عابد الحرمين الفضيل بن عياض، وحضرتك طبعا تشرفنا النهاردة في الحديث عن فضيل بن عياض. احنا تناولنا يعني ترجمته وتلقيه للعلم والتوبة وبعض الأمور عن حياة الفضيل بن عياض. إن شاء الله اليوم نستكمل مع فضيلتك يعني الحديث عن الفضيل
إن شاء الله.
بس هو ما لفت نظري أثناء قراءتي لسيرة الفضيل ابن عياض رحمه الله، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن علمائنا الأفاضل الأجلاء، ما لفت نظري هو حاله مع القرآن الكريم، سواء في صلاته أو في قراءته للقرآن الكريم. فريد تحدثنا كيف كان حال الفضيل ابن عياض مع القرآن الكريم، وهي خير بداية إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
نعم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الفضيل بن عياض ابن مسعود ابن بشر التميمي اليربوعي أبو علي الزاهد كان له حال كبير مع القرآن الكريم. يحدثنا عن حاله إسحاق ابن إبراهيم الطبري حيث يقول: كان ما رأيت رجلا كان أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، وكانت قراءته حزينة شهية بطيئة مسترسلة،
نعم،
كأنما يخاطب إنسانا، وكان إذا ذكر الجنة يردد فيها وسأل، وقال: ما رأيت رجلا يريد بعمله وعلمه وبذله وعطائه ومنعه وحبه وخصاله غيره. فقد كان رحمه الله تعالى يقرأ القرآن قراءة متأنية، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن آية آية ويمد بها، وكان يتدبر في هذه المعاني، فكان إذا مر على آية فيها عذاب ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر نار جهنم وأن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد فبكى. وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة رجى الله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة فيردد تلك الآية كما قال إسحاق ابن إبراهيم الطبري ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. بل كان رحمه الله تعالى إذا قرأ القرآن بكت عينه وخاف قلبه، فقال إبراهيم ابن الأشعث وكان خادما له: ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه من البكاء حتى رحمه من كان عنده.
يا سلام.
وأذكر أنه يوما كان يصلي في صلاة الغداء كما قال محمد ابن الناجية بصورة حاقة من حاقة، فلما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، بكى وغلبه البكاء. وكان يصلي خلفه ولده فأغشي عليه، فلما انتهى من الركعة ركع ثم قام فأكمل الصورة، فحملوا علي ابنه فيدخلوه منزله، فما فاق علي إلى بعد صلاة العصر.
يا سلام. من كثرة الخوف. ده يعني من كثرة خوف. أنا أعتقد يا فضيلة الشيخ محمد أنه من كثرة خوف الوالد ومن كثرة خوف الابن أيضا.
نعم.
يعني ومن تأثير القرآن الكريم على نفسية مستمعيه. وأنا هدخل لحضرتك مدخل آخر، وهو أن قصة توبة الفضيل بن عياض رحمه الله تدل على مدى تأثير القرآن الكريم على نفسية مستمعيه. ولذلك هو في الحلقة الماضية احنا ذكرنا فضيلة الشيخ عاطف ذكر فضيلة الشيخ عاطف صابر ذكر انه هو تاب حينما استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم تاب.
نعم.
فما تأثير القرآن الكريم على نفسية مستمعي فضلت الشيخ؟
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي إلى محاسن الأخلاق، يهدي إلى السلوك وإلى كل شيء في حياتنا. قال تعالى: إن القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بمنته عليهم أنه أرسل فيهم رسولا يتلو عليهم آياته، هذه الآيات تزكيهم وتطهرهم فتخرجهم من ظلام الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلام الكذب إلى نور الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن مساوئ الأخلاق إلى محاسن الأخلاق. فقال سبحانه وتعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والقرآن له أثر عميق في النفوس، كيف لا، ولو أنزل هذا القرآن على جبل لتصدع هذا الجبل من خشية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكيف لا، ولما تليت صدر سورة طه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه هزت أعماق قلبه فخاف من الله سبحانه وتعالى، وتبدد الظلام في قلبه، ظلام الشرك إلى نور التوحيد.
نعم. بارك الله.
ودخل في الإسلام.
نعم.
وكيف لا، ولما تلا جعفر بن أبي طالب على النجاشي والأساقفة صدرا من سورة مريم بكوا جميعا واخضلت لحاهم، وقال النجاشي هذه الكلمة المشهورة: إن هذا الذي تليت علينا وما أنزل على عيسى بن مريم خرج من مشكات واحدة. وكما تفضلت
النجاشي اللي هو ملك الحبشة.
نعم.
نعم.
وكما تفضلت سيادتك منذ قليل أن الفضيل كان شاطرا، كان يقطع الطريق على الناس، وكان يحب جارية، فلما ارتقى على السطح وسمع قول القارئ يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال قد آن يا رب.
نعم.
وجعلت صحة توبتي ملازمة لبيتك الحرام.
نعم.
وكيف لا، والله سبحانه وتعالى قد صرف نفر من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى قراءته، فلما استمعوا إلى قراءته ودعاهم للدخول في الإسلام دخلوا وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فبعد أن كانوا كفرة فجرة صاروا من أهل الإيمان يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يؤثر في النفوس. والإنسان لا يتأثر بهذا القرآن إلا إذا كان متدبرا لمعانيه. نعم، فهناك بعض الناس يقرأ القرآن وهو في واد آخر لا يعلم القرآن معنى، فهذا الإنسان لا ينتفع بهذا الأمر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود يقول له اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إن أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تدبر في هذا المعنى ووجد أنه سيكون شهيدا على الخلائق يوم القيامة فاضت عيناه من الدمع. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركوبهم على وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والحج وهذا لا نطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما لهجت بها ألسنتهم ذلت، فأنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون إلى آخر الآيات، والله سبحانه وتعالى يقول نعم قد فعلت. فالصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا تلك الكلمات ولم يتدبروا في المعاني، وإنما لما وجدوا أنهم لا يطيقون هذا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان عما في نفسه ذهبوا إلى رسول الله لعلهم يجدون مخرجا. فلما تدبروا هذا المعنى كانوا من أخوف الناس لله سبحانه وتعالى وأرجى الناس لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضل الشيخ محمد. بس أنا أعتقد يعني أنه الإنسان لابد أن يكون عقله وقلبه ونفسه مهيئة لتقبل هذا الشعاع الرباني العظيم، لأنه الحقيقة ليس كل من يقرأ كما تفضلت، ليس كل من يقرأ القرآن يقرأ القرآن. لابد أن تكون هناك يعني نفس طيبة، ولا بد أن تكون أن يكون هناك قلب خاشع لتقبل هذا القرآن. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن هذا الكتاب العظيم. وطبعا يعني لا تكفي حلقات وحلقات للحديث عن القرآن. عودة إلى الفضيل بن عياض رحمه الله وفي سير أعلام النبلاء وحلية الأولياء وغيرها، إنه يعني أصحابه وأصدقائه كانوا يحكون عنه حكايات أنه كان كثير الحزن وكثير البكاء وظل ذلك طوال حياته. السر في هذا، وتحكي لنا فضلتك عن بعض هذه الحكايات التي تدل على شدة حزنه وبكائه، لدرجة أنه هو كان مشهورا من بين هؤلاء الصالحين بالخشوع الشديد وكثرة البكاء.
السر في ذلك أنه كان يحيا بين الخوف والرجاء. نعم. قد كان خائفا من الله سبحانه وتعالى، والخوف كم رعدت من بروق الخوف من الله سبحانه وتعالى في القلوب فأزالت عنها سحب الغفلة وأمطرت عليها دموع الخشية، فصفى سماء القلب والسنار وطلعت عليه شمس النهار.
الله.
وكم من مذنب ما ظن أن يتوب ولو بلغت نفسه إلى نصف جسده، فجاءه الخوف بزواجره فتاب وأناب. فالخوف واجب من الواجبات على جميع العباد، قال تعالى وإياي فارهبون، أي وإياي فخافون. والخوف المحمود هو ما حجز عن محارم الله سبحانه وتعالى ودفع الإنسان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل من ثواب الخائفين منه أنهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وفي آخر الحديث قال وفي نصف الحديث قال ورجل أتت دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذا ظل الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الخوف لا يصلح إلا مع الرجاء، كما قال لقمان لابنه كما روى ابن المبارك في الزهد، وكذلك الإمام أحمد قال يا بني ارجل لها رجاء لا تأمن فيه مكره، وخاف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته. فقال كيف أستطيع ذلك يا أبا ولي قلب واحد؟ فقال إن المؤمن كذي قلبين، قلب يرجو به وقلب يخاف به. والرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. والرجاء على ثلاثة أنواع، أما النوع الأول فرجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله سبحانه وتعالى فهو يرجو ثواب الله، فإنه صارع إلى طاعة الله عز وجل ورجى من الله أن يقبل هذه الطاعة. وقال تعالى في هذا وفي أمثاله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحضر الآخرة
ويرجو رحمة ربه.
نعم. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولما سألت عائشة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن قول الله تعالى الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ولكنهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون.
السلام.
أما النوع الثاني فهو رجاء رجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى لما شعر بالندم فر إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح، لأنه يتأمل في قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب مهما كانت ومهما بلغت حتى ولو كانت مثل زبد البحر. ونظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لاقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الشافعي رحمه الله تعالى لما دخل عليه الفقير المسكين وسأله عن حاله فقال كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال أجدني من الدنيا راحلة ولأحبابي مفارقة ولكأس المنية شاربة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته ربي بعفوك كان عفوك ربي أعظما. أما النوع الثالث والأخير فهو رجاء الكذابين، هؤلاء الذين يبارزون الله سبحانه وتعالى بعظائم الأمور، هؤلاء الذين لا يقربون لله طاعة ومع ذلك اغتروا بعفو الله سبحانه وتعالى وأرادوا الجنة بغير عمل. فهؤلاء كما قال ابن الجوزي كمثل رجل أراد الزرع وما الحصاد وما زرع والولد وما نكح، فكيف يكون هناك زرع بدون بذر؟ كيف يكون هناك ولد بدون نكاح؟ فهؤلاء أرادوا أن يدخلوا الجنة بدون عمل وكذبوا، لأنهم لو أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى
لأحسنوا العمل.
لأحسنوا العمل.
نعم.
فالمؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل، والفاجر أساء الظن بالله فأساء العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. أما من ضر أقوال الفضل بن عياض قال،
بس فضلت الشيخ محمد يعني أولا بالنسبة للرجاء، لأن فضلتك استفدت في موضوع الرجاء حتى يعني تتحقق الفائدة إن شاء الله. إذن هناك رجاء العابد ورجاء التائب ورجاء الكاذب، نعوذ بالله من الكذب. فطب أفضل أنواع هذه الرجاء، هذه الأنواع، أفضل هذه الأنواع
هو الأول والثاني.
الأول والثاني.
نعم.
اللي هو رجاء العابد الإنسان العابد ورجاء الإنسان التائب.
نعم.
نعم.
لأن كل بني آدم خطاء وخيره بني آدم التوابون.
خير الخطائين التوابون.
نعم.
طيب، طب بالنسبة لي الفضيل بن عياض كان يعني نطبق ما قلناه عن الخوف والرجاء. بالمناسبة فضلتك كده قلت كلمة لفتت نظري، وهي أن هناك خوفا محمودا.
نعم.
في خوف مذموم يعني ولا إيه؟
نعم. إذا بلغ إلى حد اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل.
يا سلام.
فهذا هو المذموم. أما الخوف الذي يدفع إلى العمل ويحجز الإنسان عن المعاصي فهذا هو المحمود، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
تمام، بارك الله فيك. دي كانت يعني محتاجة الاستيضاح فعلا.
نعم.
طيب كيف كانت أحوال الفضيل بن عياض مع الخوف بقى والرجاء والحزن والبكاء وهذا؟
نعم. قال إبراهيم الأشعث: كنا مع الفضيل في جنازة فكان يذكر الله، يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ويعظ ويبكي حتى كأنه مفارق أصحابه إلى الآخرة، وكان يجلس عند القبر وعليه الحزن والألم، فإذا رجع كأنه راجع من الدار الآخرة يحدث عنها. فالفضيل رحمه الله تعالى كان دائما بين الخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى، حتى أنه تلا يوما وهو في صلاته: ألهاكم التكاثر، كما قال محمد بن ناجية. فلما وصل إلى قوله تعالى: لترون الجحيم، بكى وما استطاع أن يجاوز هذه الآية، وغشي على ابنه فحمل وأدخل الدار. فلما سئل في ذلك عن حال ابنه فقال: لا أرى ذلك إلا من قلب صافي.
هو يقال حسب ما قرأت أن ابنه عليا كان أعبد منه.
نعم.
أنا قرأت
كان أعبد من الفضيل بن عياض.
أنا قرأت هذا يعني.
ومات قبله.
والفضل لله سبحانه وتعالى وللفضيل.
نعم.
يعني هو تلبية الفضيل.
نعم.
طيب فضلت الشيخ، يعني الإنسان المسلم كيف يصل إلى هذه المرتبة من الخوف والخشية من الله عز وجل؟
بداية لابد أن ينظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى جلاله، فالله سبحانه وتعالى هو المعز وهو المزل، هو الذي بيده مقاليد كل شيء. وأن ينظر إلى ما أتى في القرآن من وعد ومن وعيد، فالله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان بالجنة وعلى أهل الكفر والضلال بالنار. فإذا نظر إلى ذلك ونظر أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على كل كبير وعلى كل صغير، وأن عذاب الله شديد، فإن ذلك يقع في قلبه من الخوف ما يجعله يدفعه إلى العمل والانتهاء عن معاصي الله سبحانه وتعالى.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ محمد الجمل، الفضيل بن عياض رحمه الله كان له تعريف للزهد والورع.
نعم.
هل هناك فرق يعني بين الزهد والورع؟
هو تكلم الفضيل بن عياض عن الزهد فقال هو القنوع، من القناعة يعني.
من القناعة.
نعم. وقال في الورع هو اجتناب المحارم. وسئل عن العبادة فقال أداء الفرائض.
نعم.
وسئل عن التواضع قال الخضوع للحق، وأشد ذلك في اللسان.
طيب مظاهر الورع والزهد عند الفضيل.
دخل يوما على هارون الرشيد يذكره بالله سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الأمير، إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأله الإمارة، فقال: إن الإمارة تكون حسرة وندامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا ثم قال له زدني. فقال يا حسن الوجه يا حسن الوجه إنك تسأل،
يقصد يعني هارون رشيد.
نعم،
شوف الأدب في الكلام.
نعم،
إيه الحلاوة دي؟ أدب أدب في الحديث. نعم،
نعم. يا حسن الوجه إنك تسأل يوم القيامة عن هذا الخلق، وإياك أن تصبح أو تمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك.
الله.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون الرشيد فقال له عليك دين؟ قال نعم علي دين لربي لم يحاسبني عليه بعد، وويلي إن حاسبني، وويلي إن ناقشني، وويلي إن لم يلهمني حجتي.
نعم.
فقال أريد دين الناس. فقال إن الله أمرني بغير ذلك، أمرني بتصديق وعده وبطاعته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني يريد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى وعده بالرزق إذا تفرغ لعبادته، فلا يريد رزقا من أي إنسان، وكان لا يقبل هدايا الأمراء.
طيب بالمناسبة فضيلة الشيخ محمد، الفضيل بن عياض كانت له فلسفة خاصة في تعامل الرعية مع الملوك والأمراء، وقد طبق هذا فعلا على نفسه.
نعم.
فكيف كانت علاقته بالملوك والأمراء؟
كان
بس ياريت بعد الاتصال إن شاء الله.
نعم.
الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
وجزاك خيرا.
وبرحب بضيفك الكريم الجليل الشيخ محمد الجمل.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا رب. أستاذ محمد، ممكن أقول لك أنشودة للإمام ابن الجوزي للرسول عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم، تفضلي.
لهجت بذكري بذكرك مهجتي ولساني، وحللت من قلبي بكل مكان، فأنا بذكرك في البرية كلها عالم، وحبك أخذ بعيناني سلطان، حبك في الهوى عين الهوى، وبه تعزز في الهوى سلطاني، أنت النبي الهاشمي محمد صلى الإله عليك في القرآن، أنت الحبيب لأهل دينك كلهم يوم المعاد وموقف الخسران، أنت الشفيع لمن عصى رب العلا، أنت الدليل لجنة الردوان، فلأذكرنك ما بقيت معمرا حتى الممات ولا يمل لساني، فصلاة ربي ماجد مهيمن تترى عليك وتعاقب الملواني. يعني أسأل الله العظيم أن يحشرنا وإياكم والمسلمين أجمعين في زمرته يوم الدين يا رب العالمين.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. الله يخليك.
شكرا جزيلا. بارك الله فيك. يعني مشاهدينا ما شاء الله من القراء، ونحن في أعلام الأمة نريد أن نكون أسوة، أن نكون قدوة، لأنه فضلتك تعرف أنه إحنا نتناول أعلام الأمة، الهدف الرئيسي لتناول هذه الشخصيات العظيمة في التاريخ الإسلامي هو التعليم والتأديب والتربية، وبصراحة نحن محتاجون إلى تربية قبل أن نربي أبناءنا. فكنا نتحدث عن علاقة الفضيل ابن عياض رحمه الله بالملوك والأمراء.
نعم،
تفضل فضل الشيخ.
كان رحمه الله تعالى زاهدا لا يدخل على أمير إلا للنصح، ذهب إلى الهارون أكثر من مرة ونصحه ولم يأخذ منه شيئا. لما عرض عليه 1000 دينار يتقوى بها على طاعة الله عز وجل وينفق هذه على أبنائه، قال أنا أدلك على الخير وأنت تكافئني مثل هذا، أحسن الله إليك، ثم سكت ولم يلتفت إليه.
نعم.
فلما خرجت زوجة من زوجاته تلومه في ذلك وأنهم قد أصابهم الجوع، قال رحمه الله تعالى إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم لهم عير يأكلون من كده وتعبه، فإذا كبر ذبحوه فأكلوه. فلما سمع هارون هذا الكلام طمع أن يرجع مرة أخرى للفضيل بن عياض لعله يقبل هذا المال. فلما علم الفضيل بذلك صعد إلى السطح وجلس على الباب، فجلس بجواره هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين يحدثه ويكلمه ويرجوه أن يأخذ منه هذا المال، وهو لا يرد عليه البتة. حتى جاءت خادمته وقالت له: قد أسأت من الشيخ وأطلتم عليه، فانصرف رحمكم الله. فانصرف راشدين، وكان رحمه الله تعالى يرى الدعاء للملوك وإن جار وإن ظلموا، ولا يرى الدعاء عليهم. حتى روى أبو نعيم في حليته بسند صحيح أن الفضيل قال: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام.
يا سلام،
لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام.
يعني واجب العالم أو واجب حتى الرعية تجاه الملوك والأمراء الدعوة لهم.
نعم.
والترفق بهم ولا ندعو عليهم، يعني التأدب. يعني الحقيقة أنا سمعت هذا الكلام من فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحه الصحة والعافية وأن ينفع الإسلام والمسلمين به، في جبريل يسأل والنبي يجيب، واستفاض في هذا الأمر فعلا. فلا يجب علينا أن نسب وأن نشتم وأن نتضجر ويعني أن نعلن سخطنا دائما على الحكام، وهؤلاء سلفنا.
نعم.
يعلموننا كيف كانت العلاقة بين الرعية والحاكم. فهذا الفضيل يعني يدعو للحاكم وينصح الحاكم ويترفق معه ويقول له: يا حسن الوجه.
نعم.
شيء جميل جدا. نعم. جدا. تفضل فضل الشيخ.
قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قال: كيف ذلك؟ قال: إذا دعوت بها لنفسي لم تجزني، وإذا دعوت بها للسلطان فهي عامة، فصلاح البلاد والعباد بصلاح السلطان. انظر لهذا الفقه العميق.
جميل جدا.
لو كانت هذه الدعوة المستجابة له ما دعاه لنفسه، لأنه لو دعاه لنفسه لم تجاوز الفضيل.
تمام.
وإذا دعاها للأمير فإذا صلح الأمير صلحت الرعية.
تمام.
ويريد الخير للمسلمين.
ما شاء الله.
ومن مذهب أهل السنة والجماعة.
شوف، معلش أنا عايز حضرتك يعني تعيدها تاني.
نعم.
حتة بعد النظر عنده.
نعم.
بعد النظر.
نعم.
يعني رجل عالم من أعلام السلف.
نعم.
وشوف بعد النظر عنده: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت للسلطان.
نعم.
لأن الدعوة للسلطان فيها خير للأمة.
نعم.
فشوف يعني بعد النظر عند إيه، عند أعلام السلف هؤلاء يعني المحترمين جدا.
نعم. أصحاب المبارك رحمه الله تعالى وقبل جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ ومن مذهب أهل السنة والجماعة الدعاء للسلطان وإن جار. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الذين يدعون على السلطان هذا مذهب أهل البدع، وقر هذا الأمر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه القيم شرح السنة. قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت رجلا يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدع.
نعم.
فاعلم أنه
صاحب
بدعة.
طيب فضلت الشيخ، أنا دلوقتي وصلت إلى الفقرة، نريد أن نعلن للسادة المشاهدين نتيجة يعني المسابقة. احنا بنعمل مسابقة كده في كل حلقة، وعلى فكرة المسابقة خاصة بأعلام الأمة فقط، يعني سؤالنا حتى نكون واضحين، سؤالنا كل حلقة عن علم من أعلام الأمة الذين تناولناهم في الحلقات السابقة، أو عدد من الأعلام، وإحنا تناولنا أئمة الحديث بالتفصيل. ففضيلة الشيخ محمد الجمل بتعلن الإجابة للسادة المشاهدين: من هم أئمة الحديث الستة؟
الإمام البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم، ومحمد بن عيسى الترمذي، والإمام ابن ماجة، والنسائي.
نعم كده ستة دلوقتي. يبقى البخاري ومسلم
وابو داود السيستاني.
أيوة.
والترمذي.
أيوة.
والنسائي.
نعم.
وابن ماجه.
طيب جميل قوي. الإجابات الصحيحة ممكن حضرتك يعني تشاركنا فيها، وصل لي عدد كبير جدا من الإجابات الصحيحة، وإن شاء الله هذا حقكم أن نعلن أسماءكم، ونشكركم جدا على التواصل. فما قناة الرحمة إلا لكم، ومنكم أيضا، والإجابات الصحيحة وردت من السادة المشاهدين التالية أسمعهم: إيمان الرملي، أم عبد الرحمن من الإسكندرية، هند وعبد الرحمن محمد، إمام دسوقي، سقية مكي، إسراء محمد، دي إسراء محمد السجيني دي أنا ما أعرفش والله ولا قلت لها حتى على المسابقة، بارك الله فيك. ثريا مبروك، ومكية مدينة سوران، حماة، أحمد من سوريا، أئمة حديثهم مجدة البصرة، نورسان عبد الله من كركوك العراق، سامية فحل من العراق، أسماء جمال، عبيدة، عمر المصري، أبو أمير، رابطة مجلس الرحمة، محبة عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين، قطر الندى الخولي دمشق، منار، أم محمد رمضان سوهاج، عبد العزيز، رضوان أبو رقية وفاطمة دمياط، زياد طارق الجندي، الحاج علي بدر المنصورة، ليلى عز الدين، جميلة يسن، الشيخ عبد الله علي بدر المنصورة، إسراء سعد من الجيزة، نسألكم الدعاء، بارك الله فيك وثبتنا الله وإياك على الحق، الطفلة عائشة أبو طاحون، المحلة الكبرى، هبة محمد، هناء سامي من القليوبية، الرومضاء سعيد ومحمد سعيد شبرة الخيمة، أم خالد إمبابة، مشتاقة لرؤية حبيب الله، أم مالك، أماني طارق محمد البحيرة دمنهور، أم بندر السعودية، سامية السقاري الرياض، جهاد القليوبية، عمر محمد بيومي السويس، سارة ممدوح بدوي محافظة بورسعيد، فاطمة، غادة محمد السيد، أم محمد القاهرة، أم فارس الإسكندرية، أحمد، آلاء، مي أشرف وأم يوسف. نشكركم كثيرا على تواصلكم. ونعود لفضل الشيخ محمد. الفضيل بن عياض كان له حديث في العفو عن الناس، فما هو؟
طيب انا قبل ان اجيب بس اتم بس نقطه الحكام.
الحكام طب ماشي، تفضل.
يعني لو سمحت
تفضل. تفضل.
ثم ذكر البربهاري رحمه الله تعالى قول الفضيل بن عياض، ثم قال: ويرون الدعاء لهم وان ظلموا وان جاروا، فان ظلمهم على انفسهم وعلى الرعيه وعلى المسلمين.
نعم.
وصلاحهم على الرعيه وعلى المسلمين. هناك بعض الناس قد يقول بان هذا فيه مجامله للحكام أو غير ذلك، فمن أين أتى الفضيل بن عياض بهذا الكلام؟ قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم. وأهل الأمر يعني الحكام
وأهل العلم. قالوا ثلاثة أشياء.
نعم.
يعني منهم من قال العلماء، ومنهم من قال الأمراء، ومنهم من قال العلماء والأمراء.
نعم.
والراجح الذي رجحه الطبري رحمه الله تعالى قال هم الأمراء، لأن الله تعالى أمرنا بطاعتهم.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم.
نعم.
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنكم. فقال رجل: يا رسول الله،
صلى الله عليه
وسلم، أفعل نبذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية: إلا أن تجدوا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
نعم.
فصلاح العباد بصلاح أنفسهم. فالحكام إن جاروا وإن ظلموا علينا فمن أنفسنا. من نفس الإنسان. فإذا وقع الإنسان في ذلك وراء هذا الأمر، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن ما بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى، كما قال ابن العز الحنفي في كتاب العقيدة. وهذه العقيدة عقد أهل السنة جميعا، ذكرها أهل العلم في مصنفات العقيدة، وليست بدعا من القول كما يظن بعض الناس.
طيب، الأمر واضح يا فضيلة الشيخ محمد وبارك.
نعم.
الله فيك.
نعم.
عن مسامحة الناس والعفو وعدم الانتصار للنفس، هكذا كان الفضيل ابن عياض رحمه الله.
نعم، كان يعفو عمن ظلمه رحمه الله تعالى.
نعم.
ولم ينتصر لنفسه قط.
آه.
لأنه كان دائما يعيش بالله ولله.
طيب، من خلينا بقى ندخل في موضوع آخر بس نعم. إيه الوقت صحيح بيدركنا يا ريت نعم. أكثر سرعة شوية نعم. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه
نعم.
هذا قول للفضيل نعم. ابن عياض. البدعة دي إيه معناها إيه الناس قاعدة تتكلم عنها اليومين دول؟
بداية الله سبحانه وتعالى لا يقبل من صاحب بدعة توبة، وفي حديث صحيح في هذه المسألة قال النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. لما سئل الإمام أحمد في هذا الحديث وتفسيره قال لا يوفق إلى توبة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن أنه على دين ويتقرب الله سبحانه وتعالى بهذه البدعة. وقال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها لأنه يعلم ويتصور أنها معصية وأنها سيئة، والبدعة لا يتاب منها لأنه يراها حسنة فهو تعبد الله سبحانه وتعالى بها. البدعة هي أمر مقترع في الدين يضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والبدعة على قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. أما البدعة الحقيقية فهي التي ليست عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وليس فيها دليل معتبر من أقوال أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل. طيب نوضح هذا الكلام. من يتقرب لله سبحانه وتعالى بعمل ليس له أصل في الدين، كهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالنذر والذبح والاستغاثة والدعاء وغير ذلك، فهؤلاء تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما تقرب به أهل الشرك الأوائل. قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهذا تسمى بدعة حقيقية. وكقول الخوارج الذين قالوا إن الله لا يغفر لمن مات على البدع على الكبائر وهو مخلد في نار جهنم، فمن أين أتوا بهذا الكلام؟ هل في دليل من كتاب على هذا الكلام؟
لا.
في دليل من سنة؟ أبدا. القرآن الكريم بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالقرآن بخلاف هذا التأصيل وبخلاف هذا الكلام فيسمى هذا بالبدعة الحقيقية.
طيب فضلت الشيخ، يعني حتى لا نستطرد لأن الوقت يداهمنا، ممكن واحد يجي يقول لحضرتك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فأنا أسن سنة حسنة.
تمام.
فكيف نفرق بين هذه السنة الحسنة وبين البدعة؟ يعني أعرف إزاي أنا كإنسان عادي لست عالما وأنا من عامة المسلمين كيف أعرف أن هذا مبتدع وأن هذا مع السنة؟
نعم، هو علي بسؤال أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل من يثق في دينه وفي ورعه وتقواه وفي علمه، فإن قال بأن هذا من البدع وأتاه بالدليل على ذلك وأن السنة بخلاف ذلك فليتبع هذا الأمر. وبعض الناس يوقع هذا الحديث على غير موقع، يقول بأن هناك سنة حسنة وهناك سنة سيئة، وهذا الكلام غير صحيح. فإذا نظرنا إلى سبب الحديث الذي رواه مسلم وجدنا أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم عراة مشتاب النمار يلبسون العباء، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فخرج فخطب الناس بعد أن صلى صلاة الظهر، ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، وقول تعالى واتقوا يوما وتنظر نفس ما قدمت الغد وذكر الآية، ثم قال تصدق رجل من دناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من حتى قال من بنصف تمرة. فجاء رجل من الأنصار يحمل صرة كادت كفه أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، ثم اتبع الناس حتى قال راوي الحديث فرأيت كومين من الثياب ومن الطعام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث. فالمراد يعني ابتدأ
بشيء كان مندثرا من السنن فأحياه للناس فخلده الناس على ذلك. يعني صبغة هل هي وردة في الكتاب والسنة أم غير وردة؟
نعم
وردة في الكتاب والسنة.
نعم تمام.
فولم يأتي بشيء جديد وإنما أحيا سنة أميتت فتتابع الناس على فعل هذه السنة. ويبين أيضا هذا المعنى لما قال النبي في ابن آدم ما لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، قال أنه كان أول من سن القتل، يعني ابتدأ الإيه القتل فاستنى الناس بفعله، فليس هناك سنة حسنة وليس هناك سنة سيئة. النوع الثاني أنواع البدع، البدع الإضافية، وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس، لأن له وجهين، وجه مشروع وجه غير مشروع زي البدعة الحقيقية. مثال ذلك الصيام، إنسان الصيام ورد في الكتاب والسنة أم لم يرد؟
ورد طبعا،
ورد في الكتاب والسنة
طبعا،
ولكنه سيصوم يوم العيد، ولكنه سيصوم يوم العيد، فهذه بدعة لأنه أوقع الصيام في غير المكان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وحب النبي من الدين. فكون هؤلاء يحتفلون بالنبي في مولده، هل احتفل النبي بمولده؟
صلى الله عليه وسلم
لم يحتفل. هل احتفل الصحابة؟ لم يحتفلوا. احتفل الأئمة الأعلام؟ لم يحتفلوا. فحب النبي وارد في السنة، فهذا هو وجه الأول من وجه البدعة الإضافية. ولكن أن يحتفل الإنسان بالنبي في يوم بعينه ويفعل هذه الأشياء أدخله في البدعة الإضافية.
طيب إذن واجبنا تجاه المبتدعين وتجاه البدع أن نعود إلى علمائنا الربانيين وأن نسألهم هذه سنة حسنة أم هذه بدعة. أيضا فضيلة الشيخ محمد الجمل، واجب العلماء الربانيين أيضا أن يعلموا عبر هذه الفضائيات الجميلة المباركة الناس ما هي البدعة ومن هم المبتدعون وكيف نتعامل معهم. فإحنا عندنا زاوية كده في تصحيح الأخطاء اللغوية باعتبارنا قدوة في أعلام الأمة، فتسمح لي بهذه الزاوية. ورد في حديث فضيلة الشيخ محمد الجمل كلمة شاطر أو شطار، فعلا ورد في سير أعلام النبلاء وفي غيره من كتب السير أن الفضيل بن عياض كان قبل توبته شاطرا. عارفين إيه حضراتكم؟ شاطر يعني مجرم، فالمفروض ما نقولش للولد بقى الصغير تعالى شاطر روح يا شاطر ولا نقول شطار، لأن كلمة شاطر كلمة يعني سيئة، وكلمة شاطر في اللغة يعني مجرم. أيضا كلمة أخصائي، نتناول هذه الكلمة كثيرا، لا تقل أخصائي، قل متخصص أو مختص أو اختصاصي. لا تقل استهتر بالأمر، قل استخف بالأمر. لا تقل أسياد، لأن كلمة سيد لا تجمع على أسياد وإنما تجمع على سادة، جمع سيد. لا تقل انسحب، يعني انسحبت من المكان أو انسحب الجيش أو كده، لأن لها معاني أخرى الفقرة لا تتسع للتوسع. قل تراجع بدل انسحب. لا تقل أهرامات، قل أهرام، لأن كلمة هرم لا تجمع على أهرامات وإنما تجمع على أهرام. برهة قصيرة خطأ، وإنما نقول مدة قصيرة. بالصدفة لا نقول بالتصادف أو المصادفة. لا نقول توفى فلان، لأن ليس هذا الشخص هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس، فضل الشيخ طبعا يعني أستاذنا، الله يتوفى الأنفس حين مات. فلا تقل توفى وإنما قل توفي، لأن الله هو الذي يتوفى. لا تقل جماد أول وإنما قل جماد الأولى، ولا تقل جماد ثان وإنما قل جماد الآخرة. فضلت الشيخ يعني فقرات كده بنبقى ننوع في برنامج أعلام الأمة. فالفضيل رحمه الله كانت له يعني طريقة جميلة في تربية أبنائه، ياريت نختم بهذا الأمر إن شاء الله.
ودخل يوما على ابنته ورد قد أصابها في كفها وجع، وسألها عن حالها فلما دخل عليه حفيده أخذه وضمه وقبله، فسألته ورد عن حبه لحفيده فأخبره بأنه يحبه حبا شديدا، فقالت له لقد ظننت أن قلبك ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قالت له ورد، وهذا يدل على علم كبير، قالت له ورد: الحب لله سبحانه وتعالى والرحمة للأطفال.
نعم.
الحب لله سبحانه وتعالى والرحمة للأطفال. وكان ولده علي كان من أتقى الناس لله سبحانه وتعالى، وكان من أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على تأثير الفضيل في تربيته، لأن الإنسان تربى بالقدوة وبالأسوة، فكان يتأسى بفعله، كان يتأسى بتقواه، كان يتأسى بورعه، كان يتأسى ببكائه، حتى فاق الفضيل في هذا الأمر. وكان الفضيل رحمه الله تعالى يخاف أن يقرأ بآيات فيها ذكر الجنة أو النار وهو يعلم أن ابنه يصلي خلفه، لأنه كان يغشى عليه من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى.
ربوا أبناءهم تربية إسلامية صحيحة.
نعم.
ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا هذه التربية القرآنية.
نعم.
الصحيحة.
نعم.
اتفضل.
وحتى كان أنه يحمل ولا يفيق إلا بعد مدة طويلة.
يا سلام.
ومات من آية.
يا سلام سبحان
الله. مات علي من آية. كان يصلي قيام الليل.
وردت يعني هذه القصة.
نعم. في سير أعلام النبلاء. وفي تهذيب الكمال كان يصلي قيام الليل، فلما وصل إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، الآية، مات عند هذا الموضع، وقيل كان في صلاة الجماعة، وقع عند هذا الموضع فمات وصلى عليه أهل الإسلام.
نعم.
فيجب علينا أن نربي أولادنا، أولا تبدأ التربية باختيار الأم. لأنه لن يكون هناك صلاح بدون أم مربية.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طبعا موضوع التربية موضوع طويل جدا. يعني أنا أحيي فضلتك على هذا الأدب وهذا العلم، ونشكرك على أن يعني شرفتنا في أعلام الأمة، وإن شاء الله يعني أنت بإذن الله تبارك وتعالى تكون علما من أعلام الأمة. والحقيقة أن لي صديق قال لي والله أمس بالحرف الواحد: أنت تستضيف أعلام الأمة ليحدثون عن أعلام الأمة إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى
أن
تكون قدوة
لله. والله الذي لا إله غيره لا نساوي مسمار
هذا تواضع
في قدوة من هؤلاء.
هذا تواضع من فضلتك. أحبتنا الأكارم، وقبل أن أختم أدعو الله تبارك وتعالى لأبنائنا من طلبة الثانوية العامة والجامعات المصرية والعربية والإسلامية في كل مكان، أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يلهمهم الصواب وأن يلهمهم الإجابات الصحيحة النافعة، وأن يسعدنا بنجاحهم وتفوقهم. اللهم ألهمهم الصواب، اللهم اشرح لهم صدورهم ويسر لهم أمورهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. وأحيي علماء الأزهر الذين يشرفوننا في قناة الرحمة، وأقول لهم وللأزهر الشريف: قم في فم الدنيا وحيي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهر، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، من كل بحر في الشريعة زاخر، ويريكه الخلق العظيم غضنفرا. يا معهدا يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصر، وأتى الزمان عليه يحمي سنة، وأتى الزمان عليه يحمي سنة، ويذود عن نسك ويمنع مشعرا، ومشى إلى الحلقات فانفجرت له حلقا كهالات السماء منورة، حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا، حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. أشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، وألقاكم في الحلقة المقبلة من أعلام الأمة، نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواره،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا،
في كل مجال قد فرعوا.